بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مسألة قاعدة الفراغ يوجد اتجاهان، اتجاه يرى بأن قاعدة الفراغ تجري في مطلق صور الشك، وهو ما ذهب إليه جمع منهم، سيد العروة قدس سره وسيد السيستاني دام ظله، والاتجاه الآخر الذي يرى أن قاعدة الفراغ إنما تجري في موارد احتمال الغفلة. نحن لدينا هنا روايتان، الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم: كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه. ومقتضى هذه الرواية الشريفة أن قاعدة الفراغ تجري في مطلق الصور، فكل عمل فرغ منه المكلف مضى، فرغ منه المكلف، كل عمل مضى وشك المكلف في صحته بعد مضيه فوظيفته أن يمضيه. كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه. ولكن عندنا رواية أخرى، ألا وهي موثقة بكير بن أعيان: سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، أي يشك في وضوئه بعد فراغه من الوضوء، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هل أن هذه الرواية الثانية صالحة لتقييد الأولى بأن نقول مقتضى الرواية الثانية أن قاعدة الفراغ لا تجري في مطلق الشك في صحة العمل الذي مضى، وإنما تجري في حال احتمال الغفلة لا مطلقا؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وهذا ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، حيث ذهب إلى أن قاعدة الفراغ لا تجري مطلقا، تجري في موارد احتمال الغفلة المساوق لاحتمال الأذكرية. نذكر هنا صورا ثلاث حتى يتبين لنا أين مورد اختلاف السيدين العلمين، سيد الخوئي وسيد السيستاني. الصورة الأولى أن يحتمل الإنسان غفلته حين العمل، بمعنى أنه صلى والآن فرغ من الصلاة، لكن يحتمل أنه أثناء الصلاة صلى بالنجس غفلتان، يحتمل ذلك. يحتمل أنه أثناء الصلاة انحرف عن القبلة غفلتان، يحتمل الغفلة. هنا الجميع متفق على جريان قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ القدر المتيقن منها مورد احتمال الغفلة، أن يحتمل الإنسان أنه أخطأ في شرط أو فوت جزءا أو ارتكب مانعا ولكن عن غفلة، يحتمل ذلك. بما أنه يحتمل ذلك، الإمام يقول له: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني هو حين يمارس العمل يعتبر ذاكرا، فلا يعتني باحتمال الغفلة، احتمال الغفلة مساوق لاحتمال الأذكرية حين العمل. إذن مورد قاعدة الفراغ فرض احتمال الغفلة، يعني فرض احتمال الأذكرية. هذه الصورة الأولى. صورة الثانية: أن يقطع الإنسان بالغفلة، أنا ما عندي احتمال الغفلة، أقطع بأني كنت غافل أصلا، لأنني أحتمل أنني غافل وأنني ذاكر، بل أقطع بأنني كنت غافلا، كما ذكرنا في الجلسة الماضية عندما سأل أحد الإخوة عن هذه المسألة. أنا أقطع بأنني حينما توضأت كان خاتمي على إصبعي، وأقطع أنني غفلت عن تحريكه، غفلت عن إيصال الماء تحته، أقطع بأنني غافل لأنني أحتمل، ولكن أحتمل أن الماء وصل إلى ما تحت الخاتم صدفة، وإلا أنا قاطع بالغفلة وقاطع بأنني لم أصنع شيئا لا في تحريك الخاتم ولا في إيصال الماء تحته، إنما أحتمل أنه وصل الماء لما تحت الخاتم غفلة، عفواً صدفة. أو نظير أنني بعد الصلاة أقطع أنني صليت إلى جهة الغرب، قطعاً صليت إلى جهة الغرب، بس لعل الغرب قبلة ما أدري، من المحتمل أن الغرب يصادف أنه هو القبلة، فأنا عملي لا أشك فيه، عملي واضح أنني صليت إلى جهة الشرق، لكن صدفة قد يكون جهة الشرق هي القبلة، قد يكون جهة الغرب هي القبلة، هذا مجرد احتمال على نحو الصدفة. هل تجري قاعدة الفراغ هنا؟ سيد الخوي يقول لا تجري، لأن قاعدة الفراغ أن تحتمل أنك ذاكر وتحتمل أنك غافل، أما إذا قطعت بأنك غافل وأن العمل تم صدفة لا بعمل منك ولا بفعل منك فهذا ليس مجرا لقاعدة الفراغ. الصورة الثالثة أنني أقطع بعدم الغفلة، مو أقطع بالغفلة، أقطع بعدم الغفلة، ولكنني أحتمل أنني أخطأت تعمداً أو اضطراراً. أنا كنت مثلاً أصلي، وكنت أصلي بين أناس من العامة مثلاً، فأنا أحتمل أنني لأنني كنت أصلي بين أناس من العامة أحتمل أنني سجدت على ما لا يصح السجود عليه عمدا مني، أنا لم أكن غافلا قطعا، أنا أقطع بعدم الغفلة، لكن أحتمل أنني أخللت بشرط في السجود وهو السجود على ما يصح السجود عليه، أحتمل أنني أخللت بهذا الشرط عمدا مني أو اضطرارا وخوفا، أحتمل أنني ذلك. هل هذا الاحتمال نستطيع أن ننفيه بقاعدة الفراغ أم لا؟ كذلك الصورة الرابعة وهي صورة الاحتمال الإخلال جهلا قصوريا، ككثير من الناس الذي لا يلتفت إلى الأحكام الشرعية إلا بعد مرور سنين مثلا من حياته، يقول أنا في أول بلوغي كنت جاهلا بالأحكام، لا أعرف ما هي الأحكام، فأحتمل أنني أخللت بشرائط أو بأجزاء أو ارتكبت موانع في صلواتي لا غفلة، أنا قاطع بعدم الغفلة، ولا عمدا لأنني كنت شنو جاهل، لكن أحتمل أنني أخللت عن جهل قصوري مني. فيما سوى الصورة الأولى وهي احتمال الغفلة هل تجري قاعدة الفراغ لتؤمن لنا هذه الاحتمالات نظرا لإطلاق الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن مسلم كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه؟ هنا وقع الكلام في الرواية الثانية، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وهنا محتملات ثلاثة في تحليل مفاد الرواية الثانية، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. محتمل الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره الذي يعمل بإطلاق الرواية الأولى ويقول هذه الأذكرية مجرد حكمة، يعني لم يذكر الإمام، لم ينص الإمام على الأذكرية لبيان أن قاعدة الفراغ تدور مدار احتمال الأذكرية، لا، وإنما ذكرها على سبيل الحكمة، وإلا قاعدة الفراغ مطلقة. لكن الإمام عليه السلام أراد أن يطمئن السائل وأن يرفع الاستيحاش من السائل، فقال له: أنت حينما توضأت كنت أذكر منك حين تشك، فما ذكره في الرواية مجرد حكمة لقاعدة الفراغ وليس علة حتى تدور شنو قاعدة الفراغ مدارها. نبقى على إطلاق الرواية الأولى. المحتمل الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، أن ظاهر الرواية هو التعليل بعد، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني لأنه حين وضوءه أذكر، لأجل ذلك يبني على صحة وضوئه، فظاهر الرواية تعليل البناء على الصحة بشنو؟ بالأذكرية. ويؤكد هذا الظهور أن قاعدة الفراغ ليست قاعدة تعبدية تأسيسية، وإنما قاعدة الفراغ إمضاء لقاعدة عقلائية ارتكازية. كل العقلاء هكذا، ما عندنا طبيب بعد ما يخلص من العملية الجراحية ما يجري قاعدة الفراغ، يريد يرجع للعملية الجراحية من جديد. هو من الطبيعي بعد أن يفرغ من العملية الجراحية إذا شك أنه أخل بشيء ما يبني على أنه أتم عمله. كذلك مثلا الإنسان الموظف الذي يمارس الوظيفة في مؤسسة من المؤسسات بعد أن يفرغ من الوظيفة ويرجع إلى المنزل يشك هل أنه أتم وظيفته، يبني على شنو؟ يبني على قاعدة الفراغ. المرتكز لدى العقلاء البناء على الصحة في أعمالهم الماضية، وما يبني عليه العقلاء كله في فرض احتمال الغفلة. إذا احتملوا الغفلة نفوا احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة الذي نعبر عنه الآن بقاعدة الفراغ. عفوا أنا أكمل البحث بعدين. ما يجريه العقلاء هو ما يعبر عنه بأصالة عدم الغفلة، وهو الذي ترشد الروايات إلى إمضائه. فبما أن هذه الروايات محفوفة بهذا المرتكز العقلائي، احتفافها بهذا المرتكز العقلائي قرين على أن ظهورها في تعليل البناء على الصحة بالأذكرية. هذا المحتمل الثالث. المحتمل الرابع، المحتمل الثالث أن الإمام جاء بالأذكرية في نفس الجواب. يعني لو أن الإمام قال هكذا: سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ فقال يبني على الصحة لأنه أذكر، لكنا تنازعنا هذه حكمة لو علة. أما الإمام ذكر الأذكرية ابتداءً، هو حين يتوضأ أذكر، لم يجعل الأذكرية تعليلا لما ذكره، بل بدأ بالأذكرية، يعني جعل الجواب هو الأذكرية، لأنه علل الجواب بالأذكرية، بل ذكر الجواب هو هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. لذلك ذهب جملة من الأعلام على أن هذا اعتبار للأذكرية، لأنه تعليل بالأذكرية، يعني أنا أعتبره ذاكرا، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني أنا أعتبره ذاكرا وإن لم يكن ذاكرا. فمفاد الجواب اعتبار الأذكرية، لأن مفاد الجواب تعليل الصحة بالأذكرية، حتى نتناقش هل هذا تعليل أو هذا حكمة، بل هو اعتبار للأذكرية. من هنا القائلون بأن الجواب ظاهر في اعتبار الأذكرية أيضا اختلفوا على قسمين. قسم يقول إنما يصح اعتبار الأذكرية في فرض احتمال عدم الأذكرية، يعني ليش الإمام يقول أنا أعتبره أذكر؟ لأنه يحتمل أنه ليس بذاكر، إنما يصح اعتبار الأذكرية في مورد يحتمل السائل أنه ليس بذاكر، فيرجع هذا المبنى إلى نفس المبنى الذي يقول بالتعليل. والقسم الآخر كما هو السيد الأستاذ دام ظله يقول لا، اعتبار الأذكرية هذا اعتبار شرعي تأسيسي وليس خاصا بمورد شنو؟ بمورد احتمال الغفلة كسائر الاعتبارات. مثلا عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله، مع أن المكلف شاك لكن الإمام يعتبره على يقين، هذا مجرد اعتبار. أو مثلا عندما يقول شككت في الركوع بعدما سجدت، قال الإمام بلى قد ركعت، بلى قد ركعت اعتبار للركوع مع أنه قد لا يكون الركوع موجودا. إذن اعتبار الأذكرية كاعتبار بلى قد ركعت، كاعتبار المكلف عالما في مورد الاستصحاب مجرد اعتبار تأسيسي، ومقتضى إطلاق هذا الاعتبار عدم الفرق بين الموارد، سواء في المورد الذي احتمل فيه الغفلة أو في المورد الذي قطع فيه بالغفلة أو المورد الذي قطع فيه بعدم الغفلة واحتمل صحة العمل على نحو مثلا الصدفة أو كان من باب الجهل القصوري. هذا فقط يعني إلمام بصورة إجمالية للبحث في قاعدة الفراغ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. تفضل.